أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله تعالى بعد بعض المقدمات التمهيدية المختصرة سندخل بإذن الله تعالى في بحث الخمس، ولكنه قبل الدخول إلى هذا البحث وإلى هذا الباب وإلى هذه الفريضة الإلهية، أتصور بأن الإخوة الأعزاء لا يخفى عليهم أهمية هذه الفريضة المالية. هذه الفريضة المالية لا أقل بالنسبة إلينا في الحوزات العلمية تشكل أهمية خطيرة، وذلك لجهتين. الجهة الأولى أنها هي المنبع تقريبا الوحيد لإدارة الحوزات العلمية. تعلمون جيدا بأنه لا يوجد هناك منبع ثابت لإدارة الحوزات العلمية. في النتيجة أي مؤسسة من المؤسسات وأي مركز وأي دولة وأي مجتمع يحتاج إلى منابع مالية، ومن الواضح أن الحوزات العلمية على طول التاريخ ليس لها منبع ثابت في الجملة، إنما أقول في الجملة باعتبار أنه إذا كان الوضع الاقتصادي جيد فهذا المنبع يكون جيدا، إذا كان الوضع الاقتصادي سيء ورديء فبطبيعة الحال ينعكس سلبا على هذا البعد المالي. إذن يعد من جهة الخمس هو المنبع الأصيل والوحيد بالنسبة إلى إدارة الحوزات العلمية في البعد المالي، ولكنه الذي أعطى للخمس أهمية استثنائية هو أن هذا المنبع وأن هذه الفريضة استطاعت تقريبا على مر تأريخ الحوزات العلمية في تأريخها الطويل أن تحافظ على استقلالية قرار الحوزة، وهذه نقطة أساسية ومركزية في الحوزات العلمية. أعزائي، يعني لو تلقون أنتم نظرة خاطفة إلى المؤسسات الدينية والمراكز والحوزات والجامعات في الواقع السني وعند علماء أهل السنة، تجدون الفارق الكبير في القرارات التي تصدر من هاتين المؤسستين الدينيتين. أنتم تجدون أن تلك المؤسسات التي بشكل أو بآخر ترتبط ماليا بالنظم السياسية بطبيعة الحال سوف تكون قراراتها قرارات متأثرة بشكل أو بآخر بتلك النظم، ولا أحتاج إلى ذكر الأمثلة باعتبار أن الأعزة يلقون نظرة خاطفة على ما حولنا من الدول الإسلامية يكتشفون ذلك. ومن هنا أعتقد شخصيا أن هذه الخصوصية التي امتازت بها حوزات مدرسة أهل البيت تعد من أهم الخصوصيات والامتيازات التي رافقت حوزاتنا العلمية على مر التاريخ، وهي أنها كانت غير متأثرة بمن يحكم النظام السياسي سواء كان موافق أو كان مخالف، وسواء كان ينهج نهجها أو لا، فإن الحوزات العلمية حاولت أن تحتفظ باستقلالية قرارها. هسه في أي بعد كان ذلك القرار، سياسيا كان أو غير سياسي. وأنا أتصور أن واحدة من أهم مقومات هذه الاستقلالية هو الاستقلالية في البعد المالي، وإلا لو كنا تابعين في البعد المالي لأي جهة أو مؤسسة أو نظام فإنه بطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على قرار الحوزة. إذن أعزائي، مسألة الخمس مسألة كما قلت خصوصا في زماننا مسألة أساسية، طبعا في كل الأزمنة كان كذلك، ليس فقط في زماننا، ولكنه في زماننا تتجلى هذه المسألة بشكل واضح وصريح. أما هذه فد مقدمة تمهيدية مختصرة لأهمية هذه الفريضة. هنا في الواقع لا بد من البحث في عدة أبعاد. البعد الأول الذي لا بد أن نقف عنده ولو قليلا، وهو أن هذه الفريضة هل أن أصلها قرآني أو أن أصلها روائي؟ فقد يقول قائل بأنه سيدنا ما الفرق سواء كان قرآنيا أو كان روائيا؟ الجواب لا، الآن تجدون في هذا العصر هناك محاولات حثيثة لتضعيف تلك المعارف وتلك المفردات المعرفية التي ليس لها أصل قرآني. أنا أتصور أيضا الأعزة بإمكانهم أن يلاحظوا الآن الفضائيات والقنوات هناك إصرار على إثبات مثلا أن الإمامة ليس لها أصل قرآني. لماذا؟ باعتبار أنه تلك القدسية التي توجد في أذهان الناس بالنسبة إلى القرآن بطبيعة الحال تلك العظمة والقدسية والأهمية الموجودة للقرآن بطبيعة الحال لا توجد ماذا؟ لا توجد للرواية، خصوصا إذا كانت تلك الرواية مختصة بطائفة دون أخرى أو بفريق دون آخر. وأتصور أنتم الآن في الآونة الأخيرة تجدون أن الهجمة الأساسية على مدرسة أهل البيت تتلخص في واحدة من محاورها، مسألة ماذا؟ مسألة الخمس، لأنهم عرفوا أهمية هذا العنصر في قوام وتأثير هذا العنصر في الحوزات العلمية، في ثبات وبقاء مدرسة أهل البيت، في انتشار مدرسة أهل البيت، في استقلالية القرار الموجود للحوزات العلمية. ولهذا تجدون أن السهام الآن موجهة إلى ماذا؟ إلى هذه الفريضة لبيان أنه ليس لها أي أصل قرآني ولا يمكن الاستناد إلى القرآن في هذه القضية. وكذلك من باب الإشارة أنتم تجدون لعله في هذه السنة، يعني أول السنة الهجرية، كان هناك تركيز على مسألة الشعائر الحسينية للتشكيك فيها أو للتضعيف ونحو ذلك، وآثار ذلك أيضا بدأت تظهر في بعض المحافل. نحن عندما تأتينا جملة من الأسئلة، واحدة من الأسئلة التي تأتي أساسا، ما الدليل على وجوب الخمس؟ لا يسألنا أحد ما الدليل على وجوب الصلاة، على وجوب الصوم، على وجوب، وإنما الأسئلة ماذا؟ ما الدليل على وجوب الخمس؟ هذا يكشف عن أن هناك هجمة خاصة على هذه المسألة. على أي الأحوال، هنا لا بد أن يلتفت الإخوة، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن هذه قضايا هامشية أبدا، وإنما هي قضايا مدروسة معمقة لهذه القضية، حتى أنه يقف أمام أولا بقاء مدرسة أهل البيت بهذه القوة، وكذلك أمام انتشار مدرسة أهل البيت. على أي الأحوال، هذه القضية أعزائي، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه القضية أعزائي قضية أساسية، وهي أن الخمس الذي يعتقد أو تعتقد به مدرسة أهل البيت هل لها أصل، هل أن الخمس أصل قرآني أو لا يوجد لذلك أصل قرآني؟ كما قلت لا لقد فقط للآخر، بل حتى لتقوية خطابنا داخل أتباع مدرسة أهل البيت. هذه القضية إخواني الأعزاء لابد أن أهل العلم أعزائنا الطلبة المبلغين خطباء يخرجون على الفضائيات لابد أن يتسلحوا بهذه المسائل. الآن الأسئلة بدأت تتوجه بهذا التوجه، لابد أن تكون ثقافة الأعزة بهذا التوجه حتى لا يؤخذوا على حين غرة في مثل هذه المسائل. بحمد الله تعالى هذا القرآن مولانا ما موجود اليوم، ما جايبيننا يا. شوفوا المصحف إذا أكون هناك. لا 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 صغير ما عادة كنتوا تحضروا يعني شلون صاير؟ على أي الأحوال بحمد الله تعالى هذه المسألة لها أصل قرآني واضح كما هو في الآية 41 من سورة الأنفال. أحسنتم جميعا. في الآية 41 من سورة الأنفال قال تعالى قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة أعزائي قبل أن أبين الخصوصيات التي اشتملت عليها هذه الآية، هناك مجموعة من النكات تبين لنا عظمة بحث الخمس في هذه الآية، لعلنا لا نجد نظيرا لهذه الآية في آيات الأحكام. التفتوا إلى هذه النقطة. كما تعلمون بأن آيات الأحكام كثيرة في القرآن، يدور الأمر بين 500 آية وألف آية على اختلاف كلمات من كتبوا في آيات الأحكام، وهو أنها 500 600 700 أقل أكثر، المهم يدور بين 500 وألف آية في آيات الأحكام الفقهية. هذه الآية وهي آية الخمس لها خصوصية بين جميع هذه الآيات. أنا أشير إلى بعض الامتيازات الموجودة في آية الخمس التي لا نظير لها في آيات أو قل نظيرها في آيات الأحكام الفقهية في القرآن الكريم. النقطة الأولى في هذه الآية المباركة أن الآية عبرت قالت واعلموا أنما غنمتم. هذا التعبير واعلموا في القرآن الكريم يعني الأمر بتحصيل العلم بهذه القضية. نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية تقريبا ولو بحسب التتبع الناقص لم نجد آية في القرآن تتعلق ببحث الأحكام وصدرت بقوله ماذا؟ واعلم. نعم في المسائل العقدية وفي المسائل المرتبطة بالأمور الإيمانية بمسائل التوحيد، بمسائل علم الله، بمسائل المعاد. نعم هناك آيات كثيرة بينت ماذا؟ اعلم. مثلا على سبيل المثال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. خب هذه مسألة التوحيد، ومن الطبيعي أنه يوجد هناك أمر ماذا؟ بتحصيل مثل هذا العلم في سورة محمد صلى الله عليه وآله الآية 19، وكذلك قوله كذلك في قوله تعالى: واعلموا أنكم إليه تحشرون، في مسألة المعاد. وبطبيعة من الواضح أن المعاد له أهمية خاصة في القرآن الكريم، ولذا صدرت الآية بواعلموا في سورة البقرة 203، أو في قوله تعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، إثبات علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بكل شيء في البقرة 231، وكذلك في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن الامتياز الأول في آية الخمس أنها مصدرة بقوله ماذا؟ بقوله واعلموا، وهذا إن دل على شيء فلا أقل يدل على أهمية هذه الفريضة الإلهية وعظمتها، ولذا أمرنا بتحصيل العلم بها لا أنها جزافي. النقطة الثانية الموجودة في هذه الآية المباركة هي أنه نكات كثيرة، ولكنه أنا أستخلص للأعزة النكات المهمة. النقطة الثانية هي قوله: فأن لله خمسه. هم نعلم جميعا أن كل شيء، كل ما في السماوات والأرض فهو ماذا؟ فهو لله سبحانه وتعالى. لماذا أن هذه الآية فقط قالت في الخمس فأن لله خمسه؟ يعني في باب الصلاة الله سبحانه ما قال فأن لله كذا، ما لم يقل، قال يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة. في باب الزكاة قال ماذا؟ قال يؤتون الزكاة، آتوا الزكاة. حتى في باب الحج قال لله على الناس، ما قال لله الحج، قال لله على الناس حج البيت. أما هنا الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت فأن لله خمسه. وبينكم وبين الله، إذا كان ثبت أن هناك حق في أموالنا أو ملك في أموالنا ومالكه من؟ مالكه هو الله سبحانه. هو يفرق أن هذا المال يكون ملك زيد وعمر في أموالنا، وبين أن يكون هذا المال مالكه من؟ مالكه هو الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال مخالفة مثل هذا الأمر وهذه الفريضة الإلهية من الواضح أن العقوبة فيها مشددة، تختلف عن عقوبة أخرى ليس فيها مثل هذا التأكيد. وهذه النقطة الثانية في الآية المباركة. الآية الثالثة، طبعا الآن هناك بحث أن هذه اللام يا لام، لعله إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة نوفق إن شاء الله للوقوف عندها. طبعا يكون في علمكم في القرآن الكريم هذه مسألة لله في موارد معدودة جاي من قبيل قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. النقطة الثالثة التي يمكن الاستفادة منها أو بيان عظمة هذه الفريضة الإلهية المالية هي أنه في ذيل الآية المباركة يوجد قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. يعني أن من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى ماذا؟ هذه الفريضة الإلهية. وأنت إذا نظرت إلى هذا اللازم أو نظرت إلى هذه النكتة تجد أنه القرآن الكريم هذه النكتة دائما لا يشير إليها، في موارد مخصوصة يشير إليها، ومنها هذا المورد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني أن الإيمان بالله وباليوم الآخر من أهم لوازمه، من أهم آثاره، من أهم تجلياته ومظاهره. أين يظهر؟ يظهر في هذا البعد، وهو امتثال هذا الأمر الإلهي، سواء كان على مستوى أطيع الله أو على مستوى ماذا؟ أولي الأمر منكم، عفوا، على مستوى إطاعة أولي الأمر أو على مستوى إعطاء هذه الفريضة الإلهية والامتثال لها. هذه أيضا تبين لنا عظمة هذه المسألة. ولذا بعد أنا لا أحتاج واقعا أن أقول هذه الكلمة التي ذكرها بعض المفسرين، وهو أن مثل هذا اللسان بمثل هذه النكات وبمثل هذه الخصوصيات لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه الفريضة مربوطة بزمان معين، بمكان معين، يعني مربوطة بظروف خاصة قد توجد وقد ماذا؟ يعني هذا اللسان من أوضح ألسنة إثبات القسم الأول والنحو الأول من الأحكام، يعني الأحكام الشرعية الثابتة التي تشكل جزءا ماذا؟ جزءا من الشريعة. ما أدري واضح هذه النكتة؟ ولذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذا المعنى في الجزء التاسع صفحة 91، يعني في ذيل هذه الآية المباركة، يقول: وظاهر الآية، طبعا لا يشير إلى أي نكتة من هذه النكات التي أشرنا إليها، ولكنه يقينا أن هذه النكات كانت في ذهني أو لعله عرض لها في محل آخر. يقول: وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد. لا يتبادر إلى الذهن زمان ومكان وظروف أحكام ولائية. تذكرون نحن قلنا مجموع الأحكام أنحاء متعددة، بعض النحو الأول هي الأحكام ماذا؟ الثابتة التي هي حلال وحلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة. يعني يمكن أن تتبدل أو لا يمكن؟ طبعا الآن نتكلم في الخمس بنحو القضية المهملة، أما مصاديق الخمس، منابع الخمس، من أين ذاك؟ بحث آخر. خلوا ذهنكم يمي، لا يأتي خلط يخلط شخص ويقول بأنه يعني كلها نحن نجد أنه وقع الاختلاف في بعض الأمور. لا، هذا الاختلاف واقع في منابع الخمس، لا في أصل وجوب ماذا؟ في أصل وجوب الخمس بنحو القضية المهملة. الآن كلامنا أن هذه الفريضة كما أن الصلاة ركن ثابت لا يتغير، وإن كانت تختلف كيفياته، ظروفه، شروطه، ولكنه لا يوجد عندنا ظرف لا يوجد فيه ماذا؟ صلاة. كذلك الخمس أيضا، كذلك الحج، كذلك الصوم، وهكذا. يقول: وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية. أما خصوصيات هذه الآية اللي تعرضت الآن بعد أن بينا أهمية الخمس، ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي إذا ترجعون إلى الآيات القرآنية التي تعرضت لبحث الأحكام، بعضها واقعا فيها إجمال كبير. افترضوا على سبيل المثال الصوم، ذكرت بعض الأحكام. هذه الآية المباركة فيها مجموعة من الخصوصيات. أعزائي التفتوا لي جيدا، الخصوصية الأولى أنها عرضت لمنابع الخمس، يعني من ماذا يؤخذ الخمس، موارد الخمس، كيف أنه في باب الزكاة نقول الموارد التي تجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة. الآية الكريمة لم توكل هذا الأمر، يعني منابع الخمس، إلى بيان الرسول صلى الله عليه وآله أو إلى بيان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما الآية بنفسها تصدت ماذا؟ تصدت لبيان المنبع. طبعا في باب الزكاة أيضا نحن قلنا في السنة الماضية أن القرآن الكريم ذكر أن الزكاة واجبة في ماذا؟ واجبة في المال. نعم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما بين في زمانه مصاديق المال والمالية. نحن لا نعتقد بأن الزكاة واجبة في تلك الأمور التسعة، تلك الأمور التسعة نحن نعتقد أنها مصاديق وليست، ومن هنا قلنا أنها تختلف من زمان إلى زمان آخر، ليست أمور تعبدية، وإنما في ذلك في زمان النبي الأكرم كانت تلك الأمور التسعة، ولعله في زمان الصادق أمور أخرى، ولعله في زماننا أمور ماذا؟ ثالثة ورابعة وخامسة. من قبيل وجوب النفقة أعزائي، النفقة واجبة في الشريعة، أما مصاديق النفقة تختلف من زمان إلى زمان آخر، ومن بيئة إلى بيئة أخرى، ومن مكان إلى مكان آخر، ومن ظروف اجتماعية إلى ظروف اجتماعية أخرى. هذا في الزكاة. في الخمس الشارع بيّن قال بأن الخمس إنما يجب ماذا؟ في الغنيمة. نعم علينا عند ذلك أن نرجع بعد إلى الآيات القرآنية، إلى الروايات، إلى اللغة، إلى العرف العام، إلى العرف الخاص، يعني العرف الشرعي أو المتشرعي وغيرها، لنفهم ماذا كما هو الحال في مسألة المال. فإنه عندما قال الشارع خذ من أموالهم، ما هو المال؟ وأيضا لا بد أن نرجع هسه إما إلى الآيات الأخرى، إما إلى الروايات، إما إلى اللغة، إما إلى العرف، إما إلى غير ذلك. ولذا لا بد أن نقف في بحث تفصيلي واقعا في القرآن وفي الروايات، ما هو المراد ماذا؟ ما هو المراد من الغنيمة؟ وما هو المصطلح عليه بالغنيمة؟ لغة، عرفا، استعمالا، في النص القرآني، في نصوص الروايات، في كلمات المفسرين وغيرها. في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت هذه قضية تستوعب تستحق وقوفا مطولا، لأنها أصل قرآني أعزائي، ليست قضية بسيطة. القرآن الكريم جاء في كلام الله سبحانه وتعالى أنه تجب ماذا؟ يجب الخمس في الغنيمة. من هنا بعد سوف ندخل في بحث تفصيلي بإذن الله تعالى لبيان المراد من الغنيمة، وأنه هذه الموارد التي ذكرت في كلمات الفقهاء هل يمكن عدها من مصاديق الغنيمة أو لا يمكن عدها من مصاديق الغنيمة؟ هذا بحث إن شاء الله سيأتي. المسألة الخصوصية الأخرى أو المسألة الثانية التي عرضت لها هذه الآية المباركة أنها بيّنت لنا من هو مالك الخمس، لأن الآية قالت أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هاي اللام تكررت ثلاث مرات أعزائي، لله وللرسول ولذي القربى، خلوا ذهنكم يمي. ولكن عندما جاءت إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد توجد اللام أو لا توجد لام؟ هذه هيك جزافية، وإحنا لو كانت هذه رواية كنا نقول لعله نقل ماذا؟ نقل بالمعنى، ما ملتفت ذلك الذي نقل الرواية، ولكنه بناء على اعتقاداتنا بعد هنا لا يتقدم حرف على حرف ولا يسقط حرف من القرآن الكريم، وخاصة نحن نعلم أن هذا القرآن كان بأيدي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذن حرف حرف منه كما هو هو النازل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله. قال: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى. بعد ما صار ولليتامى وللمساكين ولابن السبيل. هسه لابد أن نقف أيضا لماذا أن اللام وجدت هناك ولم تأتي ماذا ولم تأتي. يا إخوان أعزائي، افترضوا أنت تبحث أنت جنابك في لا تنقض اليقين بالشك، مو تقف سنوات في لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني واقعا هذه الآية أقل من قوله تعالى، من قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك، أقل من قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مو أقل من هذني. لماذا نمر على مثل هذه الأبحاث الأساسية مرورا عابريا، مرورا واقعا لا يعطي حق هذه الآية؟ من هنا واقعا لابد أن ندخل، هل أن هذه اللام لام الملكية، لام الحاق، لام الاختصاص؟ ثم إذا كانت لام الملكية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ما معنى لام الملكية؟ هي يا ملكية اللي ثابتة لله سبحانه وتعالى، هي الملكية الاعتبارية، هي الملكية الحقيقية. هذه اللام الثابتة للرسول ولذي القربى، هذه يا لام، هاي الملكية الاعتبارية، لو الملكية الحقيقية التي وردت فيها روايات كثيرة، هذه يا لام أخي وأعزائي. طبعا هسه أنا ما رد أدخل أقول بأنه لعل، ولا بد أن نقف أيضا ما هو المراد من مصداق ذي القربى في الآية المباركة هنا، ها مو في آيات أخرى، لأنه مو بالضرورة أنه عندما يذكر العنوان الواحد في القرآن الكريم في كل الموارد يكون ماذا؟ باستعمال واحد، قد يكون باستعمالات متعددة كما أشرنا إلى ذلك مرارا. قلنا عنوان أهل البيت في القرآن الكريم مرة مستعمل في زوجات الإنسان، ومرة مستعمل ماذا؟ في ذرية الإنسان، في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. باتفاق كلمة علماء الإسلام أن المراد من أهل البيت في هذه الآية من؟ ها؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. ولكن تعالوا معنا إلى سورة هود أعزائي، في سورة هود الآية 73 اللي بذهني، الآية 73 من سورة هود. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مراد من أهل البيت في الآية شنو هنا؟ ها؟ زوجه لا إشكال ولا شبه. من قال بأنه عندما يستعمل القرآن عنوانا دائما في القرآن يستعمله باصطلاح واحد؟ لا، قد يستعمله باصطلاح واحد من خلال القرائن، وقد يستعمله باستعمالات ماذا؟ باستعمالات متعددة. ما هو المراد من ذي القربى؟ ثم هنا لابد أن ننتقل إلى بحث، وهو أنه بعد أن اتضح ما هو المراد من الله ومن الرسول وذي القربى في زمان الحضور في زمان الغيبة، هذا المال لمن يذهب ومن المتصدي له؟ وهذا هو بحث أساسي تعلمون من أبحاث ماذا؟ من أبحاث الخمس. ولذا أنا قلت للأعزة فيما سبق، قلت بأنه أحاول أن نخرج من ذيك الحالة التقليدية التي توجد في الأبحاث ماذا؟ في الكتب الفقهية في باب الخمس، بسم الله الرحمن الرحيم، غنائم دار الحرب، المال المختلط. لا لا لا، هذا البحث أنا أتصور الأعزة يقين عندي أنه كثير إن لم يكن الجميع من الأعزة بإمكانهم يأخذوا أي كتاب من كتب الخمس ويطالعونها، ما عندهم مشكلة في هذا. واقعا كيف نستطيع بتعبير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن هذه المباحث التي وردت في الروايات أن نجد لها جذور ماذا؟ جذور قرآنية. هذه الأبحاث التي وردت عندنا في رواياتنا لا يتبادر إلى الذهن أنها ليس لها أي أصل قرآني، لا، لها جذور ماذا؟ لها جذور قرآنية. البحث الثالث الذي أشارت إليه الآية المباركة وهو من الأبحاث الأساسية أيضا، أنها بيّنت مصارف الخمس حيث قالت واليتامى والمساكين. هذه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أنه هذا اللام عندما لم يأتي إذن هؤلاء مو الذين يملكون، وإنما ماذا؟ هم مصرفوا هذا الخمس، اليتامى والمساكين وابن السبيل. هسه أبحاث كثيرة أكو في هذا المجال، في هذا البحث الثالث، ما هو المراد من اليتامى؟ ما هو المراد من المساكين؟ طبعا أقول قرآنيا، روائيا، استعماليا، لغتي بحسب اللغة وغير ذلك. ثم هنا مجموعة من الأبحاث التي لا بد أن نقف عندها، وهي مسألة أنه هل يجب البسط أو لا يجب البسط، يستفاد هذا من الآية أو لا يستفاد، هل يجب تجب التسوية أو لا تجب التسوية، يستفاد ذلك من الآية أو لا يستفاد. هذه أعزائي أهم الأبحاث الموجودة، النكات والأبحاث الموجودة في هذه الآية المباركة على نحو الإجمال. جيد، هنا يبقى عندنا بحث آخر لا بد أن نقف عنده، اللي إن شاء الله تعالى بعد ذلك سندخل في هذا الذي عرضنا له، وهو البحث أعزائي في آيات الأحكام الفقهية. من الواضح للأعزة جميعا أنه هناك عدة أمور لا بد أن نقف عندها، لأن هذه الآية تعد واحدة من أهم آيات الأحكام في القرآن الكريم. وبالمناسبة أن الفقهاء في ما أريد أقول في الأعم الأغلب، ولكن جملة منهم بحمد الله تعالى عرضوا لهذه البحث في كتبهم ماذا؟ في كتبهم في باب الخمس. يعني عندما أرادوا أن يدخلوا بحث الخمس أولا دخلوا بحث هذه الآية ولو إجمالا، وإن كان كثير منهم أيضا ماذا؟ لم يشيروا إلى هذه الآية إلا استطرادا عند المناسبة. ولكن على منهجنا نحن بشكل واضح نريد ماذا؟ أن نقف عند هذه الآية أولا قبل الدخول في مباحث الخمس، وسأبين النكتة لماذا؟ ما هي أهمية هذه المحوة، هذه المنهجية التي نتبعها في باب الخمس؟ إخواني الأعزاء، فيما يتعلق بآيات الأحكام، سألي هذا اليوم كافي، أنا مصوتي هو ساعد، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.